تبارك وتعالى. فيحمل قول هنا يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا على النسب. فقال يا أيها الناس، وهذا أيضا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، لأنه يريد أن يسد باب المبالغة في مدحه صلى الله عليه وسلم، لئلا يتجاوزون في تعظيمه كما تجاوزت النصارى في تعظيم عيسى عليه السلام فرفعوه إلى منزلة البنوة وقالوا إنه ابن الله وجعلوا له نصيب من الإلهية، حتى نص على ذلك صلى الله عليه وسلم فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، يعني لا يستدرجكم في الحديث. ثم ذكر من هو هو، فقال أنا محمد عبد الله ورسوله، أعلى منزلة، أنا محمد. محمد هذا اسمه الذي سمي به صلى الله عليه وسلم، وله أسماء كثيرة، محمد وأحمد والعاقب والحاشر إلى غير ذلك، لكن الاسم الشائع محمد. أنا محمد عبد الله ورسوله، فيه صفة العبودية وفيه صفة الرسالة، فهذه المنزلة التي أنزله الله عز وجل عليها، فهو يريد أن يقتصر الناس عليها لئلا يستهوينهم الشيطان ويقعون في المحذور. وهل التزم الناس بذلك؟ لم يلتزموا بذلك، وكثيرا ما نسمع أشعارا فيها غلو عظيم، ومن أشهر ذلك الذي انتشر عند كثير من أهل الضلال وأهل البدع تلك القصيدة التي يكررونها دائما، وهي قصيدة البوصيري الذي يقول فيها يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا منكر من القول، هذا لا يجوز أن يقوله هذا الشاعر، وقع في غلو عظيم. أولا قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به أي استجير به، فهذا تعميم لا يجوز، تعميم لا يجوز، لأن الإنسان يلوذ ويستجير بالله تبارك وتعالى. وهو قال عند حدوث الحادث العممي، وإن كان بعض الشراح حمل ذلك على طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا حق، فإن أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم أجمعين يتخلون عن الشفاعة العظمى يوم القيامة، كل منهم يقول اذهبوا إلى محمد بن عبد الله، فيأتي الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة فيستأذن ربه بالشفاعة، يستأذن ربه بالشفاعة ويسجد تحت العرش ويثني على الله بمحامد يفتحها الله عليه، محامد عظيمة، فيؤذن له بالشفاعة. لكن هنا الشاعر أطلق وعمم، قال عند حدوث الحادث العممي، وهذا فيه تعميم، والعبارات لا بد من ضبطها. ولولا البيت الثاني الذي ذكره ربما أحسن الظن فيه، لكن البيت الثاني الذي ذكره لا يقبل بأي حال من الأحوال، لأنه قال فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرة الدنيا الآخرة، يعني أن الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا منكر من القول. إذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول ومن كرمه، فماذا بقي لله؟ ماذا بقي لرب العالمين؟ ماذا بقي للكريم؟ يقول ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني علم اللوح الذي سطر فيه كل شيء، فهذا جزء من علوم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا والله بهتان. هناك أشياء الرسول صلى الله عليه وسلم يجهلها ويقول أنا لا أعلمها، الله أعلم، ما يدري. حتى أنه مر ضاعت ناقته صلى الله عليه وسلم، وصار يسأل الناس عن ناقته لا يدري أين ذهبت، ما يدري، وهي قريبة منه في شعب من الشعاب. فقال بعض المنافقين هذا الرسول الذي يزعم أنه يأتيه خبر السماء ويأتي بالغيب من السماء ولا يدري أين ذهبت ناقته، فأطلعه الله بواسطة الوحي، فجاء جبريل وقال له إن المنافقين قالوا كذا وكذا، وإن ناقتك تعلقت بخطامها في شجرة في شعب كذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنني لا أعلم إلا ما أعلمني الله، وأن المنافقين قالوا كذا وكذا، وإنه قد جاءني الوحي بأن ناقتي تعلقت بخطامها في شجرة في شعب كذا، اذهبوا ائتوني بها. فذهبوا فوجدوها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان يعلم الغيب، ولو كان من علومه علم اللوح والقلم، هل يرسل الجواسيس في موقعة بدر يسألون عن كم عدد جيش الكافرين؟ يرسل بعض الصحابة يقول: من يأتينا بخبر القوم؟ ما يدري خبر القوم، ما يدري عددهم كم. فلما أسروا بعض المشركين جي بهم إليه وقال لهم: كم عدد القوم؟ قالوا: لا ندري، كثير. فقال: كم ينحرون؟ كم ينحرون؟ فقالوا: ينحرون أظن قالوا من 90 إلى 100 ونحو ذلك، أو قالوا من 9 إلى 10. فقال: عدد القوم من 900 إلى 1000، بناء على استنبط هذا من كمية الطعام الذي يأكلون، فهو لا يعلم الغيب. فكيف يأتي شاعر ويزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم؟ فهذا هو الذي خافه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم فوق منزلته وأن يعطى بعض صفات رب العالمين. لا يعطى شيء من صفات رب العالمين بأبيه وأمي وصلى الله وسلم عليه وبارك. ونكون انتهينا من هذا الباب، ونختم بالباب الذي بعده حتى نختم هذا الكتاب إن شاء الله في هذه الليلة، ونبدأ في درسنا القادم في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. أرجو من الإخوة أن يحضروا الكتاب معهم ولو المتن، متن العقيدة، لأن هذا آخر باب في هذا الكتاب، وهو الذي عنون له المؤلف بقوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يعني أن بعض الناس ما قدروا الله حق قدره، ولا عرفوا تعظيم الله على الحقيقة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا إشارة إلى شيء من عظمته عز وجل. وكما قلت لكم، فإن من أعظم أركان التوحيد تعظيم الله تبارك وتعالى. وأورد المؤلف هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار. جاء حبر من الأحبار، يعني من علماء اليهود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن كان في المدينة أعطى اليهود عهد، فمكث منهم مجموعة حتى انتقض عهدهم، بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، 3 قبائل في المدينة أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عهد، ولكنهم نقضوا العهد وتآمروا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فحصل لهم الوقعات المشهورة التي تعرفونها. ثم بعد ذلك جاء الأمر بإخراج اليهودي من جزيرة العرب كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأجلاهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. وهذا الحبر هل هو من أهل المدينة أم أنه من الوفود الذين يفدون على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وفد عليه وفود، ومن أولئك وفد نجران، وهم من نصارى نجران، وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، فلما علموا أنه صادق رفضوا المباهلة ورجعوا عنادا واستكبارا. فهنا جاء هذا الحبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد، وهنا لم يقل يا رسول الله لأنه لم يؤمن به وإنما يخاطبه باسمه، فيقول يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، فأين يجدونها؟ يجدونها في كتابهم إما في التوراة أو في الإنجيل. يقول إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والدواب على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. فيقول أنا الملك، وهذا متى؟ يوم القيامة. فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. إيش النواجد إذا فهد؟ ها؟ النواجد إيش النواجد؟ ما تعرف؟ الشاي بدأ يعرف. ها؟ النواجد وين النواجد؟ النواجد ما تبدأ إذا ضحك الإنسان، الذي يبدأ إذا ضحك الإنسان هي النواجد، بدت نواجده وهي آخر الأضراس. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر، ثم تصديقا لقول الحبر من قول عبد الله بن مسعود، ولأن الحاضرين فهموا أنه فعل ذلك تصديقا لقول هذا الحبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيد هذا الكلام. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فإن هذا في تصديق، لأن قال والأرض قبضته يعني في يده، الأرض في يده مقبوضة يوم القيامة. وفي رواية لمسلم يعني للإمام مسلم، وهذا الحديث في صحيح البخاري، وهذه الرواية الثانية في صحيح مسلم، وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه يعني أخرجه البخاري ومسلم، وهذا الحديث لا أصح منه، هذا حديث اتفق على صحته البخاري ومسلم، وهذا يرد كل التأويلات التي يقولها المؤولة الذين يفسرون يد الله وإصبعه بقدرته، فإنها ويقولون إن معنى يد الله ومعنى إصبعه قدرته، فإن هذا الكلام يرد عليهم تماما، لأنه لو كان معنى اليد والإصبع القدرة لكان يضعها على قدرة وهذه على قدرة، وهذا كلام ليس كلام عربي. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات بيوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، الله عز وجل يطوي السماوات السبع يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون؟ والله عز وجل هو الملك الآن ويوم القيامة، لكن الناس الآن في غفلة وفي ملوك يرونهم، لكن يوم القيامة ما في أحد يدعي شيء، ما في أحد يقول أنا ملك، ما في، كل الناس الملك لله الواحد القهار. أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع، يعني هناك يطوي الله السماوات ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. وهنا وقفة، لأنه قد مر معنا في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وكلتا يديه يمين، يعني كلتا يدي الرحمن يمين، وهذا الحديث قال فيه ثم يأخذهن بشماله، فهل هناك تعارض؟ لا تعارض، لأن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين يعني يمين مبارك لا نقص فيها، وهذا لدفع توهم، فإن الناس الآن إذا قلنا يمين وشمال، الشمال عند الناس أنقص من اليمين، أليس كذلك؟ الشمال أضعف من اليمين وأنقص من اليمين. فأراد أن يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يدي الله كلتاهما يمين، يعني كلتاهما ما فيها نقص، يمينه وشماله كلتاها ليس فيها نقص، وإنما هي كاملة لا نقص فيها، لأن الله لا يعتريه النقص بشيء من الأشياء. ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن، في كف الرحمن. انظروا إلى الذين يفسرون اليد بالقدرة، جاء اليد أن فيها إصبع وأن فيها كف، فكيف يصير هذا لولا أنها يد حقيقية لا يعلم أحد كيفيتها، لا يعلم طولها ولا عرضها ولا جنسها، لا يعلم ذلك، هذا أمر غيب، لكنها يد حقيقية. ولكم أن تتأملوا عظم هذا اليد التي تكون السماوات مطوية بها والأرض مطوية باليد الأخرى. ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة، والخردلة حب أصغر من حبة الدخن، تعرفون حبة الدخن، الخردلة أصغر من ذلك، كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، 500 عام يطير الطير بينها، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء، لأن تحت الكرسي ماء، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عبد الله، ورواه بنحوه المسعود عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس ابن عبد المطلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء السماكة الكثافة مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. هذه الأحاديث وهذه الآثار التي سمعتم تبين لنا معنى الله أكبر، الله أكبر التي يرددها المؤذنون ويرددها المسلمون في صلواتهم، ويرددونها في كل ما اعتلوا على أرض عالية وقالوا الله أكبر، ويرددونها في المجامع العامة وخصوصا في أيام الأعياد وفي مواسم الحج. هذا يبين لنا شيئا من ذلك، ويبين لنا فساد قول الحلولية الملاحدة الذين يقولون إن الله يحل في مخلوقاته. فإذا كانت السماوات بهذه الكثافة وهذا البعد وكرسيه بهذه العظمة وعرشه بهذا العظمة، كيف بعد ذلك يقال إن الله يحل في مخلوقاته؟ حتى أنهم يظنون أنه يحل في الأماكن القذرة وما يتنزه الله تبارك وتعالى عنها. وأيضا هذا الأمر يجعل الإنسان يخضع لله تبارك وتعالى، ويجعل الإنسان يطأطي رأسه لله تبارك وتعالى، ويعلم أنه يوم يتكبر عليه المتكبرون فإنهم لا شيء أمام الواحد القهار، ويعلم بعد ذلك أنه مهما فكر بعقله فأنه لن يحيط بذات الله ولا بشيء من صفاته. ولأجل ذلك نبهنا الرسول وأرشدنا إلى أن نتفكر في مخلوقات الله وفي آياته ولا نتفكر في ذاته، لأن التفكير في ذاته وفي كنهها وفي حجمها ونحو ذلك لا يأتي بطائل، لأننا لم نر الله عز وجل فلا نستطيع أن نأتي بشيء من ذلك، وإنما نتفكر في مخلوقاته فيما فيها من الحكمة فيما فيها من الخلق فيما فيها من الرحمة إلى غير ذلك، فعند ذلك يعظم الله تبارك وتعالى في قلوبنا وفي صدورنا. ونكتفي بهذا ونكون قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، العمرة من التنعيم إلى، هل اعتمرت أنت ولا ما اعتمرت؟ يوم جيت من مصر اعتمرت؟ إذا جاء الإنسان في سفر واعتمر عمرة واحدة فإنها تكفيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم في أربع عمر، وإذا أخذ عمرة ومعه الصحابة ويعتمرون ما أثر من أنهم كرروا العمرة، يعني ما جاب منهم أحد ثلاث عمر أربع عمر عشر عمر في سفرة واحدة، وهم أحرص الناس على الخير قطعا. فإذا اعتمرت عمرة واحدة فإن هذا يكفيك، ما دام اعتمرت أنت يكفيك هذا خلاص. إذا كانت العمرة عن غيرك لشخص آخر فلا حرج، إذا اعتمرت عن شخص آخر وليس عنك أنت فلا حرج في ذلك. نعم.
طواف واحد للاثنين.